السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فدرسنا إن شاء الله تعالى سيكون في شرح كتاب الصيام والاعتكاف من عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله تعالى، والذي كما تعلمون كان هناك شرح لبعض أبوابه في السنوات الماضية. ففي العام الماضي كنت شرحت بعض أبواب الصلاة، وهناك بعض المشايخ الآخرين كالشيخ عبد الكريم الفضيل تولوا شرح بعض الأبواب، وهذا مشروع مشى فيه الإخوة جزاهم الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يتمه على خير، وهو مشروع نافع جدا، أعني الجمع بين الفقه والحديث، وهذا في الحقيقة من أهم الأمور ومن أعلى المنازل، لأن الثمرة من نصوص الوحيين تدبر معانيها ومعرفة ما فيها من العلم والعمل. وكما أننا نعنى بتفسير كتاب الله جل وعلا، كذلك أيضا نعنى بتفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشرح والتفسير بمعنى واحد، لكن جرى الاصطلاح عند أهل العلم أن ما يتعلق ب كتاب الله يقال عنه تفسير، وما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال عنه شرح، مع أن هناك بعض الشروح الحديثية التي كانت تسمى تفسيرا، مثل الكتب التي ألفت في تفسير الموطأ أو تفسير غريب الموطأ، والمقصود شرح الموطأ. إذن الثمرة التي ترجى من نصوص الكتاب والسنة معرفة ما فيها، ونحن في هذه العجالة يمكن أن نذكر بالمنهج الذي ينبغي اتخاذه والسير عليه في تفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الشرح الذي ما هو إلا اختصار من تلك الشروح المطورة التي تعنى بشكل أكثر استيعابا مما نقول، لأن المدة التي أتيحت لشرح كتاب الصيام وجيزة كما تعلمون 3 أيام، فلو أردت الإفاضة كما يفيض بعض شراح الحديث كالحافظ بن حجر أو غيره، فإن الوقت لا يستوعب بلا شك، ولذلك سيكون هناك التركيز على بعض الأشياء التي أرى إن شاء الله تعالى أنها يمكن أن تفيد، ويمكن أن يثار بعض ما يمكن أن يفوت من خلال بعض الأسئلة التي تتفضلون بها. وعلى كل حال، فقبل أن أبدأ ب الأحاديث وشرحها، أحب التقدمة بكلام يسير عن الصيام وما يتعلق به. فالصيام في لغة العرب هو الإمساك، ومنه قول الله جل وعلا عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي أمسكت عن الكلام. فالإمساك أيا كان، سواء عن الكلام أو عن الطعام أو غيره، كل ذلك يطلق عليه صيام في لغة العرب. وأما في لسان الشرع فالمقصود بالصيام أو تعريف الصيام هو الإمساك عن المفطرات بنية التعبد من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس. وربما كانت هناك بعض التعريفات التي أخذتموها من خلال الدراسة، وكل ذلك اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، يعني اختلاف تنوع في العبارة لا غير. والصيام شرع وفرض في السنة الثانية من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، وكان فرض الصيام على التدرج، فأول ما هنالك أن الذي كان يصام هو يوم عاشوراء، وكانت العرب في الجاهلية تصومه. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة كان اليهود يصومونه أيضا، وهكذا. ثم لما فرض صيام رمضان كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان من شاء صام يعني يوم عاشوراء ومن شاء أفطر، فكأن صيام رمضان نسخ صيام عاشوراء أو نسخ تأكيد صيام يوم عاشوراء. ثم بعد ذلك جاء التأكيد على صيام رمضان، لكن ليس بشكل حتمي، وإنما من شاء صام أيضا ومن شاء أفطر، وفهم هذا من قول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكأنه لم يكن متحتما في البداية، بل من شاء صام ومن شاء أفطر وكفر عن ذلك بالكفارة. ثم بعد ذلك فرض فرضا، لكن بشكل كان فيه شيء من المشقة، وهي أن من أدركه الليل ولم يطعم فإنه يجب عليه أن لا يطعم، يعني من نام من ليلته ولم يطعم فإنه يجب عليه أن يواصل، فلا يجوز له بعد قيامه من النوم أن يأكل شيئا. وهذا جاء في حديث البراء بن عازب الذي في الصحيح أيضا في قصة قيس بن صرمة رضي الله تعالى عنه، وهي أنه لما جاء إلى البيت بعد كد وتعب قال لامرأته: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا شيء عندنا، ولكن سألتمس لك. فذهبت تلتمس له طعاما، ثم جاءت وقد غلبته عيناه فنام، فقالت: خيبة لك. فلما كان من الغد أدركه التعب والمشقة فأغمي عليه رضي الله تعالى عنه، فنزل قول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآيات، ففرح بها المسلمون فرحا شديدا، ونسخ ذلك الحكم، وهو أن من نام ولم يطعم شيئا فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يطعم. ثم بعد ذلك نزل أو تحتم الحكم الأخير بهذه الصفة التي نصومها الآن، وهي فرضية صوم رمضان، وأنه لا يجوز لأحد أن يفطر إلا إن كان معذورا بأحد الأعذار الشرعية التي يعذر بها. وأما التخيير الذي كان في بادئ الأمر أو غير ذلك فكل هذا من الأحكام التي نسخت. لا شك أن الله جل وعلا ما شرع لنا هذه الشريعة إلا لحكم عظيمة، والحكم منها ما يمكن أن نعقله ونفهمه، ومنها ما يمكن أن يغيب عنا. ولكن من نظر في الحكم التي من أجلها شرع الله صيام رمضان يجد أنها حكما متعددة، منها ما يمكن أن نشير إليه، ومنها ما يمكن أن يكون من اجتهاد بعض الأئمة ويمكن أن يخفى على بعض آخرين. فمن الحكم التي من أجلها شرع الصيام أولا تحقيق التقوى، وهذا منصوص عليه في قول الله جل وعلا: لعلكم تتقون، في آية فرض الصيام. فلا شك أن الصيام من الأمور المجربة فيه أنه يصقل القلب ويجعل الإنسان أكثر ارتباطا بربه جل وعلا، وتسمو نفسه ويزكي نفسه بمثل هذه العبادة التي من جربها وذاق حلاوتها وجد طعم الإيمان وحقيقة التقوى بإذن الله تعالى. أيضا هذا الشهر معروف بأنه شهر الصبر، خاصة في الأيام التي يطول فيها النهار ويشتد فيها الحر. فكون الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب في هذه الفترة تعبدا لله جل وعلا وطاعة له سبحانه، فإن هذا بلا شك لا يكون إلا بصبر وتحمل لهذه المشقة. وربما كان الإنسان قليل الطعام إما بسبب أنه لا يجد، أو بسبب أنه ممن لا يأكل كثيرا، ومن لا يأكل كثيرا فستخلو معدته من الطعام في وقت أبكر من غيره. وربما كان مصابا ببعض الأمراض أو في جسده بعض التغيرات التي تؤثر عليه، مثل من يصابون مثلا بمرض السكر أو غير ذلك من الأمراض التي يضعفهم فيها الصيام، أو من لم يكن عنده ارتفاع في السكر ولكن عنده انخفاض في نسبة السكر، فإن مثل هذا أيضا حتى وإن لم يقل عنه إنه مصاب بالسكر، لكن انخفاض السكر عنه ولو بمقدار قليل يوهن جسمه ويشعر بالضعف ويميل إلى الدعة والراحة، وهذا كله بلا شك مما يزيد في المشقة. فكلما تحمل الإنسان واحتسب الأجر على الله جل وعلا فإن هذا بلا شك لا يكون إلا بالصبر. فإذا شهر رمضان شهر الصبر، وهو يعود المرء المسلم على التحمل، وبالذات تحمل مثل هذه المشاق. كذلك أيضا من حكم الصيام تضييق مجاري الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والعبد إذا صام فبلا شك أن هذا الصيام سيضيق مجاري الشيطان، فيضعف الجسم بقلة تناول الطعام، وهذا الضعف بلا شك أن فيه تضييقا لمجاري الشيطان. ولذلك جاء في الأحاديث أن الشياطين تصفد في شهر رمضان، ولعل هذا من أنواع تصفيد الشياطين، يعني تضييق الخناق عليها بتضييق مجاري الطعام. كذلك أيضا من حكم الصيام معرفة العبد قدر نعمة الله جل وعلا عليه، فحينما يمتنع من الطعام لهذه الفترة يشعر بأن من نعم الله جل وعلا عليه هذا الطعام الذي منع عنه أو منع منه هذه الفترة الوجيزة، فأصابه ما أصابه من التعب. كذلك أيضا الشراب، فبلا شك أن في هذا تذكيرا لقدر نعمة الله جل وعلا عليه. كذلك أيضا مصحوب بهذا أنه إذا تذكر نعمة الله جل وعلا عليه عرف أن من حرم هذه النعمة فإنه ممن ينبغي أن يلتفت إليه، وهم أولئك الفقراء الذين لا يجدون من الطعام مثل ما يجده الأغنياء. فحينما يمتنع القادر على الطعام عن هذا الطعام هذه الفترة فإنه بلا شك سيتذكر تلك الأكباد الجائعة من إخوانه المسلمين الضعفة الذين لا يستطيعون تناول هذا الطعام لعجزهم عن وجوده، فتحن نفسه عليهم ويعطف ويشفق عليهم، فتجود نفسه بما تجود. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وبالذات في رمضان صلى الله عليه وسلم. كذلك من حكم الصيام الصحة، فالصيام من المتعارف عليه عند الأطباء أن فيه تصحيحا للأبدان، وحديث صوموا تصحوا ليس بصحيح ولكن معناه صحيح، فهذا مما اتفق عليه الأطباء، فالمعدة هي بيت الداء، وكون الإنسان في طوال العام يتناول هذه الأطعمة بهذا الشره وهذا التلذذ بلا شك أن هذا يورث هذه المعدة كبعض الأدواء. لكن إذا أعطى نفسه فرصة الحمية في هذه الفترة التي هي لمدة شهر كامل فإن هذا مما يصحح معدته ويصحح جسمه ويبعد عن جسمه تلك الفضلات والسموم التي يمكن أن تضره. فهذا شيء من الحكم التي ترتبت على هذا الصيام. كذلك أيضا نجد أن الصيام يجعل العبد يتحفز وينشط لكثير من الطاعات. ولذلك نلاحظ في شهر رمضان أن الناس يقبلون على قراءة القرآن وعلى الإكثار من الصلوات ويتفرغون لطاعة الله جل وعلا في هذا الشهر، فهذا أيضا من هذه الحكم العظيمة. فشهر رمضان يعد دورة من الدورات التي يتذوق فيها المرء حلاوة الطاعة. وأما لو استمر على ما استمر عليه طوال العام في 11 شهرا وهو يلهث وراء هذه الدنيا، فمتى يعطي نفسه حظها من العبادة؟ متى يخلو بربه؟ متى يذوق طعم الإيمان؟ ونحن نعلم أننا في انشغالنا ولهتنا وراء هذه الحياة المادية منذ أن نقوم من الصباح الباكر إلى أن ننوم، فإننا قد نمني أنفسنا بشيء من الخير ومن عمل الصالحات، لكن الأمور ينسي بعضها بعضا ويشغل بعضها عن بعض. وهكذا يبدأ الإنسان يمني نفسه ويسوف حتى يدركه الأجل. لكن في جعل هذا الشهر في هذه الفترة المعينة من السنة، لا شك أن هذا يتيح الفرصة للمرء المسلم في أن يقصر نفسه على إعطائها حظها من العبادة في هذا الشهر الكريم. لماذا سمي شهر رمضان بهذا الاسم؟ لماذا سمي رمضان؟ هناك من قال بأنه بسبب أنه من شدة الحر، فالرمضاء معروفة عندنا بأنها هي الأرض التي أصابتها حرارة الشمس فأصبحت لا تطاق، فلعل هذا بسبب أن أول ما شرع الصيام كان في شدة الحر فسمي رمضان لهذا السبب. وهناك من ذكر يعني بعض التسميات الأخرى أو التعليلات الأخرى لتسميته بهذا، فلا نطيل به، ولعلنا نبدأ في ذكر الأحاديث وشرحها بتوفيق الله جل وعلا. تفضل، بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم.
هذا الحديث كما تعلمون أنه من الأحاديث المتفق على صحتها، لكن هذا اللفظ هو لفظ مسلم في صحيحه، وأما لفظ البخاري فهو: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. وإذا جئنا لتحليل ألفاظ الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا، الأصل فيه لا تتقدموا يعني بتائين، ولكن حذفت إحدى التائين تخفيفا، والمقصود بالتقدم يعني ألا نسبق هذا الشهر بصوم يوم أو يومين. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يسمى رمضان رمضان هكذا بدون إضافة الشهر إليه، لأن هناك من كره من أهل العلم أن يقال له رمضان وقال لابد أن يقال شهر رمضان، وهذا ذهب إليه المالكية واستدلوا في هذا بحديث ليس بصحيح، وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. فهذا الحديث ضعيف ليس بصحيح، ولذلك جاءت كثير من الأحاديث التي تدل على ضد هذا الحديث أو على معارضة هذا الحديث، من جملتها هذا الحديث الذي معنا، وأحاديث أخرى منها ما سيأتي، وأحاديث مما لم يأتي، وكلها معلومة لنا. فإذا لا بأس من أن يقال عنه رمضان بدون إضافة. في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا، أي بنية الاحتياط، يعني المقصود أن يكون هذا التقدم بنية الاحتياط الذي هو نوع من الوسوسة أو الزيادة في دين الله جل وعلا، وهذا من أعمال المتعمقين المتكلفين. ودين الله جل وعلا وسط بين الغالي والجافي، فلا بد للإنسان أن يرضى بحكم الله ويسلم له، ولا يدفعه ورعه أو حرصه على الخير على الزيادة في دين الله جل وعلا بما ليس منه. ولذلك الذي يترجح أن النهي في هذا الحديث للتحريم، يعني يحرم على الإنسان أن يصوم يوما أو يومين قبل رمضان بهذه النية، بنية الاحتياط. وهناك من قال من أهل العلم إن النهي هاهنا للكراهة، والسبب الذي جعلهم يقولون هذا القول قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من كان معتادا للصيام، فهذا الاستثناء دليل على أنه أو على أن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة. ولكن هذا القول كما نلاحظ أن الضعف عليه بين، فالصواب أن النهي للتحريم، وكون عليه الصلاة والسلام استثنى ما استثنى فهذا الاستثناء مستثنى من ذلك التحريم فلا يدخل فيه. قلنا إن علة النهي هي الخوف من الزيادة في دين الله جل وعلا والغلو ومجاوزة الحد، والتي يفهم منها أو قد يفهم منها الطعن في تعليق الحكم برؤية الهلال، فكأن هناك إشعارا بعدم الرضا عما شرعه الله جل وعلا في هذا. وهناك من قال إن العلة ليست هكذا، يعني ليست مخافة مجاوزة الحد في التعبد وما إلى ذلك، وإنما العلة حتى يتقوى بفطره على صيام رمضان. ولكن هذا الكلام نلاحظ أن هناك ما يمكن أن يعترض به عليه، وهو أن من صام قبل رمضان أكثر من يومين فالصواب في هذا أنه يجوز له ذلك، يعني لو صام مثلا 5 أيام قبل رمضان فإنه يجوز له ذلك ولا يدخل في النهي، فالنهي هاهنا مقصور على صوم يوم أو يومين. وأما ما جوز ذلك فهذا لا بأس به على الصحيح. هناك من منع من هذا للحديث الذي رواه أصحاب السنن من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ولكن هذا الحديث مما استنكره بعض الأئمة كالإمام أحمد ويحيى بن معين، ولذلك استدل بعض الأئمة كالطحاوي والبيهقي بهذا الحديث الذي معنا على ضعف هذا الحديث، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. والسبب ما هو؟ السبب أن هذا الحديث من الواضح البين أنه لا يمنع من التقدم عن رمضان بصوم أكثر من يومين، وإنما المنع من التقدم بصوم يوم أو يومين. فمن صام مثلا 15 يوما أو 14 يوما أو أقل من ذلك لكن أكثر من يومين فإن هذا يجوز له كما هو ظاهر هذا الحديث. لكن من صحح ذلك الحديث من أهل العلم فإنهم يضطرون إلى التدخل في فهم هذا الحديث، فيقولون إن هذا الحديث لا يدل على جواز صيام أكثر من يومين، وإنما ما دام أنه منع من صوم يومين فهو في المنع من صوم أكثر من يومين آكد وأحرى، هكذا يقولون. ولكن هذا لا يسعفه الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان، طبعا غير رمضان، و حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصومه كله أو كان يصومه إلا قليلا. فإذا من أراد أن يصوم في شهر شعبان فله أن يصوم، لكن الذين صححوا هذا الحديث قالوا إنه إن ابتدأ صيام شعبان من أوله فلا بأس، لكن من انتظر حتى انتصف شعبان ولم يصم ثم أراد أن يصوم في النصف الثاني من شعبان فهذا هو الذي يتناوله النهي. وعلى كل حال فالمسألة محل اجتهاد، وممن أخذ بهذا الحديث الإمام الشافعي رحمه الله، وهو حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، والخلاف معتبر في مثل هذه القضية لأنه يعتمد على حديث إسناده مخرج مثله في صحيح مسلم، فمسلم رحمه الله يحتج بحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، ولكن هذا الحديث على وجه الخصوص مما استنكره بعض أهل العلم كما ذكرت. طيب، عندنا في هذا الحديث استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، والأصل في الاستثناء أن يكون منصوبا، فالسياق ينبغي أن يكون إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. فهل هذا يعني وقوع خطأ في مثل هذا الحديث؟ قل أما رواية البخاري فإنها ليس فيها هذا الإشكال، لأن رواية البخاري جاء فيها اللفظ على جادة العرب، كما قلت لكم أن لفظ البخاري لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، يعني أن كان هنا تكون تامة، فيكون المعنى إلا أن يكون هناك رجل كان يصوم صوما. لكن بالنسبة لرواية مسلم فيها هذا الإشكال، ولا إشكال في الحقيقة، لأن مثل هذا الاستثناء المنفي يكون رجل هاهنا بدلا من الضمير في لا تتقدموا أو لا تقدموا، يعني بدلا من الواو، فهناك الضمير فاعل، فرجل هنا أيضا بدل من ذلك الفاعل فيسوغ في مثل هذه الحال. فإذا في مثل هذه الحال بالنسبة للاستثناء المنفي يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه النصب ويجوز فيه الرفع على البدلية كما قلت. طيب، نأخذ الحديث الذي يليه، تفضل.
أحسن الله. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له.
هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما روي عنه بألفاظ كثيرة وجاء عنه من طرق متعددة، من جملتها هذا اللفظ الذي عندنا وهو من رواية الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهما، وأخرجه أيضا البخاري ومسلم من رواية الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر ولفظه لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا أيضا تقريبا يوافق الرواية التي معنا، لكن جاء في بعض الطرق وهي في الصحيح أيضا فاقدروا 30، وفي بعض الألفاظ فأكملوا عدة شعبان 30، وهكذا. وهذه اللفظة مهمة جدا لأنها تفسر هذا اللفظ المجمل، فمعنى قوله فاقدروا له يمكن أن يفسر بأنه بمعنى ضيقوا عليه، كما قال الله جل وعلا ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، والمقصود من ضيق عليه رزقه، فالقدر هنا يمكن أن يكون بمعنى التضييق، فيمكن أن يفهم هنا بأنه بمعنى ضيقوا شهر شعبان، أي اجعلوه ناقصا واجعلوا ذلك اليوم الذي شككتم فيه هو بداية رمضان، وهذا يمكن أن يتفق مع قاعدة الأخذ بالأحوط. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما صح عنه أنه كان يصوم ذلك اليوم الذي هو يوم الشك. ولعلي أشير إلى هذا الخلاف في هذه المسألة إن شاء الله تعالى بعد قليل. لكن هذه الرواية المفسرة لما أجمل وهي قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا 30 أو فأكملوا عدة شعبان 30 تقطع الشك الذي يمكن أن يوجد في مثل هذا اللفظ المجمل. فالمقصود بفقدروا له أي فأكملوا عدة شعبان 30 أو فقدروه 30، هذا هو المقصود من هذه اللفظة. كذلك أيضا هو جاء من رواية عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بلفظ الشهر 29 شهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن نفهم بأن معنى فاقدروا له أي أبلغوه قدره وهو تمام 30. في هذا الحديث الحقيقة بعض المسائل التي ينبغي أن نتناولها. أولها ثبوت الشهر بأي شيء يكون. قول إن هذا الحديث بل قول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم قبل هذا، وهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث كلها تدل على أن العبرة بالرؤية لا بالحساب. ولهذا ما نجده من إثارة في بعض وسائل الإعلام ومن بعض المجتهدين في هذه المسألة ينبغي في الحقيقة أن يوقف في وجهه بهذه الأدلة، لأننا لو أخذنا بالحساب فمعنى ذلك أننا أبطلنا هذا الحكم الشرعي وهو تعلق ثبوت الشهر برؤيته. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأننا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، ونجد أن الأحكام الشرعية دائما منوطة بما هو في مقدور الناس. فهل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأزمان الأولى مراصد فلكية؟ الجواب لا. فإن قيل يمكن الاعتماد على الحساب، نقول حتى بالنسبة للحساب هل كل الناس يعرفون الحساب؟ ما شأن أهل البادية الذين في باديتهم والذين لا يعرفون الحساب؟ أو أناس في قرية ليس عندهم من يعرف الحساب يضيعون؟ أو تكون الأحكام هكذا سبهللة بلا ضابط؟ نقول لا، أحكام الشرع مقدرة ومحكومة بحكم من عزيز عليم. فالرب جل وعلا جعل هذا الحكم منوطا بما هو في مقدور الناس. بمجرد أن يلقي المرء بناظره إلى الأفق في جهة الغرب ويرى الهلال انتهى الإشكال. لكن أيضا هذا مضبوط بضوابط، وهي أن ليس المطلوب من كل أحد أن يرى الهلال أو يصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطر، بل من رآه ممن يعتمد عليه في مثل هذه الحال فإنه هو الذي تتحقق الرؤية أو يتحقق ثبوت الشهر برؤيته ويثبت بذلك الشهر. إذن نجد أن هذا الحكم منوط بما هو في مقدور الناس، ولم يكلف الناس ما لا طاقة لهم به. طيب، إن لم نتمكن من رؤية الشهر فالأمر مضبوط بهذا الضابط، وهو أن الشهر 30 يوما. فمن لم يرى الشهر فإن عليه أن يكمل ذلك الشهر ويبتدئ الشهر الذي يليه باليوم 31 والذي يكون هو الأول من ذلك الشهر. وهذا في حال ما إذا كان صحوا. أما إذا كان عليه غيم أو قتر، يعني شيء يحول دون رؤيته، فنقول إن الصواب أيضا في هذه المسألة هو ما ذكرنا، وهو أنه لا بد من إكمال عدة شعبان 30 يوما. لكن هناك من حصل منه خلاف في مثل هذه القضية. فالمذهب عند الحنابلة أنه إن حال دونه غيم أو قتر إن الشهر يثبت بدخول ذلك اليوم الذي هو يوم الشك، واستدلوا بهذه الرواية التي معنا في قوله فاقدروا له، وقالوا إن راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صح عنه أنه كان يصوم يوم الغيم. وهذا بلا شك أنه إشكال، وهو إشكال عند بعض أهل العلم الذين عندهم قاعدة، وهي أن عمل الراوي بخلاف روايته يدل على وهن تلك الرواية، أو على أن الراوي فسر تلك الرواية بذلك الموجب. فالحنابلة رأوا أن عبد الله بن عمر بصنيعه هذا فسر روايته، فسر معنى قوله فاقدروا له. لكن نقول إن المعروف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما شدة الاحتياط، وهذا أمر أصبح من الشهرة بما لا يدع مجالا للشك. ولذلك لما قال أبو جعفر المنصور للإمام مالك، أو طلب منه أن يؤلف الموطأ، وقال اجتنب تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس، يعني اجعل هذا الكتاب وسطا بين هذين المذهبين، لا هو بالمذهب الذي فيه التوسع في الترخص، ولا هو بالمذهب الذي فيه التوسع أو التشديد على النفس كما هو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عمر كان ممن عتب عليه في بعض تصرفاته أبوه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه رضي الله تعالى عنه أعني عبد الله بن عمر كان من شدة تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أشياء مما لا يتسنن به، فعاتبه أبوه على ذلك. فهو معروف عنه رضي الله تعالى عنه شدة التشديد على النفس من شدة ورعه رضي الله تعالى عنه. لكن هل يؤخذ بمثل هذا الاجتهاد منه؟ نقول لو كان هذا في حال غياب الدليل المفسر وهو حديث فأكملوا العدة 30 أو عدة شعبان 30 أو فاقدروا له 30 وغير ذلك من الروايات، وليس هذا فقط من رواية ابن عمر، يعني يمكن لقائل أن يقول إن هذه الروايات يمكن أن تعل، تعل بماذا؟ تعل برواية فقدر 30 وبفعل ابن عمر، يعني يمكن لمجتهد أن يقول مثل هذا الكلام. لكن يقضي على هذا أنه ورد من أحاديث أخرى، ورد من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وربما غيرهم أيضا، فكلهم رووا مثل هذه اللفظة التنصيص على أن الشهر إذا حال دون رؤية الهلال فيه غيم أو قطر فإن العدة تكمل 30 يوما. إذن الصواب ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وهو أنه إن حال دون رؤيته غيم أو قطر فإن عدة شعبان تكمل 30. عندنا مسألة أخرى وهي تتعلق بالرؤية أيضا، هل لكل بلد رؤية أو يكتفى برؤية أهل بلد ويعم الحكم جميع البلدان؟ هذه مسألة يمكن لعلكم سمعتم بها، فجمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والحنابلة كلهم ذهبوا إلى أن الهلال إذا رؤي في بلد فإنه يلزم جميع الناس أن يصوموا برؤية أهل ذلك البلد. وكان من أدلتهم حديث الباب الذي معنا وما في معناه من الأدلة. وما هو موضع الاستدلال؟ نقول موضع الاستدلال أن الخطاب جاء لعموم المسلمين، إذا رأيتموه فصوموا، فالخطاب هنا شامل لجميع المسلمين. لكن ذهب الشافعية إلى أن لكل أهل بلد رؤيتهم، ولكن أيضا من كانت رؤيته رؤية أهل هذا البلد ممن هو على سمتهم. وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه أيضا الصنعاني صاحب السبل رحمه الله تعالى. وهذا هو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ودليل الشافعية والشيخ ابن تيمية ومن ذهب هذا المذهب ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث كريب مولى ابن عباس يقول إن أم الفضل وهي أم عبد الله بن عباس أرسلته في حاجة إلى معاوية رضي الله تعالى عنه وهو في الشام، فرأوا الهلال في الشام ليلة الجمعة، وممن رأى الهلال كريب، ثم إن كريبا هذا قضى حاجته في الشام ثم رجع، فلما رجع إلى المدينة لقيه عبد الله بن عباس فسأله متى صام معاوية، فقال صام يوم الجمعة، فقال عبد الله بن عباس هل رأى الهلال؟ قال نعم وأنا رأيته أيضا، فقال ابن عباس إنا لم نصم إلا يوم السبت، فقال له كريب أفلا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى الهلال أو رآه أحد عنده كان يكتب إلى أهل البلدان الأخرى وإلى الآفاق بأن الهلال قد رؤي فصوموا، ولا يمكن ذلك أيضا لأنه من المتعذر، لأن المسافات التي تكون بين البلدان في كثير من الأحيان تزيد على يوم وربما زادت على شهر أيضا وهكذا، فهذا ليس في مقدور الناس. هذا من أدلة أصحاب هذا القول، لكن الحقيقة أن حديث عبد الله بن عباس حينما قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنه لفظ مجمل، فما الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخشى ما أخشى أن يكون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهم من بعض الأحاديث هذا الفهم الذي يمكن أن يخالفه فيه غيره ويفهم فهما آخر، فلو أنه ذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا أدل على المقصود، وبلا شك أن عبد الله بن عباس فقيه، ولكن الفهم قد يختلف فيه الناس، فربما فهم ابن عباس شيئا لا يوافقه عليه غيره، ولهذا حصل هناك بعض الاختلاف بين ابن عباس وبين بعض الصحابة الآخرين في بعض المسائل، معروف رأيه في بعض أنواع الربا ورأيه في المتعة وفي لحوم الحمر الأهلية وهكذا، بعض المسائل التي تعرف عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ويخالفه غيره من أهل العلم، بل ورأيهم هو الأصوب في كثير من هذه المسائل، فإذا الفهم قد يتنازع فيه، فلو أنه رضي الله تعالى عنه ذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك أدل على المقصود، ولذلك يبقى الخلاف في هذه المسألة قويا، ويبقى رأي الجمهور أيضا له قوته وله اعتباره. هناك من حاول أن يتوسط وهو ابن الماجشون من المالكية، فذهب إلى أنه إن ثبت عند الحاكم فالرؤية شاملة لكن لجميع البلدان التي تحت ولاية هذا الحاكم، ولكن نعرف أن مثل هذه الولايات أحيانا والحدود السياسية لا تقرها شريعة الله ولا تؤثر على الأحكام الشرعية، فهذه نحن بمنأى عنها وإنما نتكلم على القضية من حيث الحكم الشرعي، فهذا الرأي من ابن الماجشون رأي مرجوح. فعلى كل حال يبقى الخلاف بين الجمهور وبين الشافعية ومن رأى رأيهم كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره، يبقى الخلاف قويا، ولو أن المسألة أمكن أن تضبط ببعض الضوابط التي خاصة تعين عليها بعض الوسائل الحديثة فإن هذا يمكن في الحقيقة أن يفيد، فنحن نعلم أن الله جل وعلا أنعم علينا في هذا العصر بنعمة التواصل، هذه الاتصالات بل والسرعة أيضا في التواصل بين البلدان بالأجساد عبر الطائرات وهلم جرا، فتناقل الخبر أصبح ميسورا، لكن إن كانت هناك رؤية لكل أهل بلد فأهل بلد رأوا الهلال وأهل بلد رأوا بعكس ذلك، فإن هذا قد يحصل، لكن يبدو والعلم عند الله تعالى أن هذا لا يحصل إلا بمراعاة من كان شرقا ومن كان في جهة الغرب. فلا يمكن أن يكون الذين في جهة الشرق يروا هلال رمضان ويأتي الذين في جهة الغرب ويرون أن شهر شعبان لا يزال باقيا. ومن المعلوم أن الشمس والقمر يكون بينهما ما يشبه السباق في حالة الغروب أو عند غروب الشمس، فإن سبقت الشمس الهلال فغابت قبله ولو بيسير فهذا يعني أن الهلال قد هل. إذا كان هذا في آخر يوم من شعبان وغابت الشمس قبل القمر فإن هذا يعني أن شهر رمضان قد دخل. فهذا يمكن أن يكون عند الذين في جهة الغرب، ويمكن أن الذين في جهة الشرق رأوا أن القمر قد غاب قبل الشمس فلا يزال في الشهر بقية، هذا يمكن أن يكون. لكن أن يتحول الأمر إلى عكس ذلك هذا في الحقيقة لا يتصور. لماذا؟ لأن الذين في جهة الغرب يتأخرون عادة عن الذين في جهة الشرق، فكيف يتقدمون في مثل هذه الحال؟ هذا لا يتصور. فلو أن المسألة ضبطت بمثل هذه الضوابط فقيل إن كان الذين رأوا الهلال يعني رأوا هلال رمضان في جهة الغرب فإن من كان منهم غربا فإنهم يصومون، ولكن لا يلزم من كان عنهم شرقا أن يصوموا، لكان هذا من وجهة نظري له محله من النظر، وأرى أنه هذا هو الأصوب. وأما العكس فلا يلزم، يعني لو أن أهل الذين في جهة الشرق رأوا أن شهر شعبان لا يزال باقيا ثم رأه الذين في جهة الغرب فلا نقول إن الذين في جهة الغرب الآن عن أولئك الذين في الشرق يلزمهم أن يأخذوا برؤية الذين في الشرق، نقول لا، هذا لا يلزم إلا في الأمر العكسي وهو حينما يروا هلال رمضان. أما أن يروا أن رمضان لم يهل فهذا لا يمكن قبوله في مثل هذه الحال. طيب، عندنا مسألة أخرى مما يترتب على هذا الحديث، بما تثبت الرؤية؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف قوي بين أهل العلم، فهل تتحقق الرؤية برؤية شخص واحد أو لابد من شخصين؟ وهذا الواحد هل يمكن أن يكتفى فيه بامرأة أو لا؟ وهل رؤية الصبي معتبرة أو لا؟ وهكذا. الحقيقة أنا أرى أن هذه المسألة مربوطة بقضية العدالة وبقضية الفرق بين الرواية والشهادة، وهي من المسائل المهمة التي تؤثر في الحكم في هذه القضية. فإن قلنا إن رؤية الهلال هي شهادة وليست رواية ولا تأخذ حكم الرواية، فإن الشهادة لا بد فيها من شاهدي عدل، بقول الله جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم، وبالتالي لا تقبل فيها شهادة الواحد فضلا عن شهادة المرأة. هذه مسألة واضحة وبينة. لكن من قال إن هذا مثل الرواية والرواية تفارق الشهادة في بعض الوجوه ومن جملتها عدم اشتراط العدد وعدم اشتراط الذكورية ولا الحرية أيضا، يعني أيضا رؤية العبد يمكن أن يعتبر بها، فإنه في مثل هذه الحال يمكن أن يكتفى برؤية الواحد ولو كان امرأة. فإذا نعرف منزع أهل العلم في الخلاف في هذه القضية، فمنهم من يرى أنه لابد من شهادة شاهدين وأن يكون رجلين أو رجل وامرأتان، ومن يرى الرأي الآخر فإنه يكتفي بشهادة الواحد ولو كان امرأة، لكن بشرط في كل الأحوال أن يكون الراوي أو الشاهد عدلا. والعدالة أو العدل هو من تتوفر فيه هذه الصفات، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من المفسقات. فإذا توفرت فيه هذه الشروط المهمة في العدالة فإنه هو ذلك العدل الذي يمكن أن تقبل شهادته أو روايته في الرؤية. ومن هنا نعرف أن من خالف من أهل العلم واعتبر شهادة الطفل أو رواية الطفل أو رؤية الطفل يمكن أن يكون هذا اجتهاد غير مقبول منهم، لأن هناك من جوز الرؤية ولو من الطفل، لكن بشرط أن يكون هذا الطفل مميزا ومعروفا بأنه من الأطفال الذين لا يمكن أن يلتبس عليهم الأمر أو يكذبوا أو ما إلى ذلك. لهم فيه شروط، لكن مهما كانت الأحوال لا يضبط هذه المسألة إلا الحد الشرعي، وهو أنه لا بد من البلوغ المعتبر عند أهل العلم. في هذه المسألة أمر مهم، وهو التفريق بين دخول الشهر وبين خروجه، كما هو مذهب بعض أهل العلم كالحنابلة، فإنهم يأخذون برؤية الواحد في ثبوت دخول رمضان، ولا يقبلون في خروجه إلا رؤية اثنين أو أكثر. ولا شك أن هذا مبني على العمل بالحيطة، فدخول الشهر فيه حيطة، لأنه لم يؤخذ برؤية هذا الواحد لأمكن أن ينتقص الشهر. وأما خروجه فالحيطة فيما يرون أنه لابد من التحقق من خروج رمضان، يعني أن الحيطة هنا في استكمال أيام شهر رمضان، وكونه يكون هناك زيادة أولى من أن يكون هناك نقص. والنقص قد يعتري شهر رمضان في بعض السنوات بسبب غياب بعض هذه الأدلة وهي الرؤية، وهذا يحصل في عام 1402 إن كان أحد منكم يتذكر هذا، صمنا 28 يوما، والسبب أنه لم تتحقق الرؤية في بداية الشهر، وكانت هناك أخطاء بسبب الأشهر الماضية حينما حسب بعضها بحساب خطأ. فلما جاء نهاية الشهر كان الشهر في تلك السنة 29 يوما، لكن في الحقيقة صار 28، لأننا فات علينا ذلك اليوم الأول فقضي ذلك اليوم بعد ذلك. فهذا يحصل في بعض السنوات، فهذا الذي يجعل الحنابلة يحتاطون بمثل هذه الأقوال. لكن من أراد أن يضبط المسألة بضابط علمي فإنه يقول نحن لابد أن نجعل حدا مقدرا، فإما أن نقول إن هذا من باب الرواية أو من باب الشهادة. فإن قلنا إنه من باب الرواية فلا بد أن نأخذ بهذا في ثبوت دخول الشهر وخروجه على حد سواء. فإذا قبلنا دخول الشهر برؤية الواحد فلا بد أيضا أن نقبل خروج الشهر برؤية الواحد، وإن قلنا بالعكس فكذلك أيضا. لعل من الأشياء أيضا التي تجعلهم يقولون هذا القول أن الرؤية في مثل هذه الحال في كثير من الأحيان يعتريها الخطأ، فدقة النظر ليس كل أحد يؤتاها، ومعرفة أيضا مواقع الهلال ليس كل أحد يؤتاها، خاصة الآن بعدما تحدث بعض الفلكيين عن الانعكاسات التي تحصل. فبعضهم يقول إن الهلال أحيانا يكون قد غاب قبل الشمس، ولكن هناك انعكاس ضوئي منه يبقى فوق الشمس، ولكن الخبير يعرف أنه لا يمكن أن يكون الهلال بهذه الصورة. لماذا؟ لأن فتحة الهلال إما أن تكون إلى أعلى وإما إلى أسفل، فإذا كانت الفتحة الحقيقية ينبغي أن تكون في جهة الأعلى في حال دخول الشهر، فمن رآه وهو لم يتقن أو لم يضبط هذه المسألة رأى انعكاسا ولكن كانت الفتحة إلى جهة الأسفل، فإن رؤيته في هذه الحال تكون خاطئة. فإذا احتمال وجود الخطأ عند الرائي أيضا هذا احتمال موجود، وهذا مما يجعل بعض أهل العلم يحتاطون بمثل هذا الذي ذكر. أنا أقول هذا اعتذارا لهم في مثل ما ذهبوا إليه من التفريق الذي يمكن أن يقول عن بعض الناس إنه تناقض، ونقول إنه ليس بتناقض ولكنه أخذ بالأحوط، والله تعالى أعلم. بالنسبة لبعض الألفاظ التي جاءت في هذا الحديث، يعني يمكن الذي يحتاج منا إلى أن ننبه عليه، فإن غم عليكم فاقدروا له، المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم يعني إن غبي عليكم، يعني كان هناك ما يؤثر على رؤيته فلا تستطيعون رؤيته من غيم أو قتر. القتر هو مثل هذه الأتربة والأشياء التي تكدر الأجواء مثل ما نراه في يومنا هذا، يعني اليوم كانت الأجواء فيها مثل هذا القتر الذي حجب حتى أشعة الشمس، فمثل هذا بلا شك أنه قد يحجب رؤية الهلال، فهذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم يعني غبي عليكم ولم تتضح لكم رؤيته بسبب ما عليه من غيم أو قتر. فاقدروا له بينت معناه أنه يمكن أن يكون مفسرا بهذه الرواية، فيكون فاقدروا 30 أي اجعلوا قدره أنكم تبلغوه هذا القدر وهو مدة 30 يوما، هذا هو الصواب في مثل هذه الحال. وأما التضييق يعني أن نضيق شهر شعبان فلا أراه سائغا في مثل هذه الحال، والله تعالى أعلم. طيب نأخذ الحديث الثالث.
أحسن الله عليك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
طيب هذا الحديث يرويه عن أنس بن مالك عبد العزيز بن صهيب وهو من المعروفين بالرواية عنه، وأيضا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية قتادة عن أنس، فأصبح الحديث مرويا عن أنس من طريقين، من طريق عبد العزيز بن صهيب عند الشيخين عند البخاري ومسلم، ومن طريق قتادة عن أنس عند مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم هنا تسحروا، هذا أمر بتناول هذا السحور، فإن في السحور بركة. والسحور والسحور ينبغي أن يفرق بينهما مثل الطهور والطهور وهلم جرى. فالسحور بالفتح هو نفس الطعام نفس الأكل، وأما السحور فهو الفعل نفسه، يعني حينما تقوم بتناول السحور فبتناول السحور فإنك يقال عنك إنك في هذه الحال تتسحر، وهذا هو السحور وهو القيام بالفعل نفسه. هذا الحديث بلا شك أنه يدل على مشروعية السحور وأنه مستحب، وفيه البركة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا، وهذه البركة بلا شك أنها تظهر في صدق امتثال العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيه به، فهو عليه الصلاة والسلام كان لا يدع السحور كما أمر به صلى الله عليه وسلم ها هنا، وكما سيأتي في الحديث الآتي. كذلك أيضا تظهر هذه البركة في مخالفة أهل الكتاب، وقد شرع لنا أن نخالفهم فيما كان من هديهم وسمتهم وعباداتهم. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. كذلك أيضا في السحور إعانة وتقوية للصائم على العبادة، ولا سيما في حال طول النهار واشتداد الحق. بل هذا الحديث الحقيقة يعد من يسر هذه الشريعة وسماحتها. فمن يسر هذه الشريعة أنه ليس التشديد أو الشدة بمرادة للناس، بل نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالسحور هذا في الحقيقة فيه حكمة، وهي أنه حتى يتقوى الناس على عبادة الله ويؤدوا هذه العبادة على الوجه الأكمل دون أن يكون في ذلك شيء من الزيادة التي تفضي ببعض المفاسد على بدن الإنسان، وربما أفضت به إلى الإغماء مثل ما قلنا في حديث قيس بن صرمة رضي الله تعالى عنه. في هذا الحديث كما نلاحظ، وهذا جاء في سؤال أحد الإخوة، والسبب يعني حتى الآن ما أكملت الشرح وإلا كان سيأتي الجواب على سؤاله، قوله صلى الله عليه وسلم ها هنا تسحروا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يرد صارف. فما رأيكم في مثل هذا الأمر؟ لماذا قلنا إن السحور مستحب ولم نقل إنه واجب؟ أحسنت بارك الله فيك. نعم، الصارف ما هو؟ أن الحكم ها هنا معلل في نفس الحديث، قال صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة. إذن كون عليه الصلاة والسلام أمر بالسحور لأن فيه بركة، فهذا التعليل ينفي أن يكون ذلك واجبا وينصرف إلى الاستحباب، لأن طلب البركة ليس واجبا. طيب، نلاحظ في الحقيقة في ما يتعلق بواقعنا الذي نعيشه وربطه بمثل هذا الحديث أن كثيرا من الناس يفرطون في هذه الفضيلة، خاصة ما سيأتي معنا أيضا في الحديث الآتي في مشروعية تأخير السحور إلى قرب الأذان. تقول إن كثيرا من الناس وللأسف فرطوا في هذا الخير العظيم، فرطوا في هذه البركة، فكثير منهم يتناولون العشاء متأخرا يعني يمكن في منتصف الليل ثم ينامون ولا يستيقظون إلا لصلاة الفجر، وبعضهم ربما تناول قبل ذلك ويبدأون بعد ذلك بأغلاط أخرى، وهي كثرة النوم في النهار بحيث يتحول النهار إلى ليل والليل إلى نهار، فهنا تذهب في الحقيقة لذة الصيام والمقاصد التي يراد تحقيقها منه، مثل تلك الحكم التي أشرت إليها في بداية كلامي لا تتحقق في مثل هذه الحال، لأننا في طوال العام إذن صائمون، فنحن نمتنع عن الأكل يمكن قرابة 12 ساعة كما هو معلوم، يعني لو أننا تعشينا في الساعة 10 في الليل ثم ما أفطرنا إلا في الساعة 8 أو 9 أو بعضهم يمكن الساعة 10 أو ربما بعد ذلك كما هو معروف من أحوال بعض الناس، فإذن هو صائم طوال ليله، فما الفرق إذن بين رمضان وغير رمضان حينما نجعل الليل نهارا والعكس؟ فالمقصود يا أحبتي في الله أن يبقى الجسد أيضا ممتنعا عن الطعام في الليل كما أنه يكون ممتنعا عن الطعام في النهار، فتضيق فترة تناول الأطعمة في شهر رمضان، وهذا بلا شك هو الذي يؤثر على الجسد ويجعل الجسد يضعف والمعدة تخلو من الطعام، وتتحصل المقاصد التي أرادها الشارع من هذا الحكم الشرعي وهو فرضية الصيام. على كل حال هناك الحقيقة أخطاء وأخطاء تقع في مجتمعنا، وهذه إحدى صورها وهي التأخير أو التبكير بالسحور، وبعضهم لا يسمي سحورا وإنما يتعشى عشاء ثم ينام ويترك السحور ويفرط في مثل هذه الفضيلة. نأخذ الحديث الآتي حتى نكمل.
أحسن الله إليك. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية.
هذا الحديث أيها الإخوة كما نلاحظ أنه يدل على مشروعية تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر. وكما هو واضح أنه لا يكون بين الفراغ من السحور وبين الأذان إلا قدر قراءة 50 آية، والمقصود الآيات المتوسطة وبالقراءة المتوسطة أيضا. نعرف أن بعض الآيات تكون طويلة كآية الدين، وبعض الآيات تكون كلمة واحدة مثل مدهمتان، فلا نذهب إلى الآية الطويلة ولا إلى الآية القصيرة، وإنما نأخذ الآيات الوسط. كذلك بعض الذين يقرؤون يمكن أن يمططوا القراءة مثل ما نراه من بعض القراء، ومنهم من يقرأ القرآن هذرمة، فلا المقصود لا هذا ولا ذاك، وإنما القراءة المتوسطة. هذه القراءة المتوسطة قدرها الحافظ بن حجر بثلث خمس الساعة، فكم يكون ثلث خمس الساعة؟ لأن الظاهر ما كانوا يسمون دقائق في وقتهم، والعلم عند الله، وقد يكون يسمون لكن ما اشتهرت.
أربع دقائق
أحسنتم، نعم. خمس الساعة 12 دقيقة، وثلث 12 4 دقائق. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: أما أنا فأقدرها ب6 دقائق، لأنه قرأ 50 آية المتوسطة وبقراءته المعتدلة فوصلت معه إلى 6 دقائق، فنلاحظ أن التقدير متقارب. فعند ابن حجر 4 دقائق، وعند الشيخ ابن عثيمين 6 دقائق، لو قلنا 5 دقائق يعني هذا قريب بعضهم من بعض. إذن لا يكون بين الفراغ من السحور والأذان إلا قرابة 5 دقائق، وهذا دليل على تأخيره صلى الله عليه وسلم للسحور إلى هذا الوقت. وبلا شك أن هذا له دلالة معينة، وهي أنه أيضا حتى يكون هناك إتاحة فرصة لتناول الطعام، وفي هذا تخفيف على الناس. أما من تناول الطعام في وقت مبكر وقام مبكرا وذهب إلى عمله فإنه سيتأثر. لا ننظر بعيننا الآن، لا ننظر بواقعنا، الناس يأتي المغرب والواحد منهم توه يمغط جفونه من النوم، بعض الناس وللأسف ويقوم، وحتى نفس ما له نفس يأكل، يعني ما أحس بأثر الصيام على نفسه أبدا. لا، ننظروا واقع الناس في الزمن الأول، أصحاب حرث وزراعة وعمل باليد، منهم من يعمل نجارا، منهم من يعمل حدادا، منهم من يذهب في الرعي وهكذا، فما ينتصف النهار إلا والواحد منهم قد أنهك، ويتمنون مجيء الفطر. ولذلك الصائم له فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يفرح عند فطره لماذا؟ لأنه بعد تلك الشدة والمعاناة التي وجدها الآن سيتناول هذا الطعام الذي تتوق إليه نفسه. في هذا الحديث أحب أن أنبه على بعض التنبيهات. التنبيه الأول، أحب أن أنبه على ضعف ذلك الحديث الذي صححه بعض أهل العلم وصار له أثر سلبي، وهو ما يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي منه نهمته. فقل هذا الحديث منكر، وهو يصادم قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا حد وضعه الله جل وعلا، والآية محكمة واضحة وبينة، فكيف يمكن أن نترك دلالة الآية ونأخذ بحديث ضعيف مثل هذا الحديث؟ فهذا الحديث ضعيف ولا يجوز العمل به. بعض الناس فعلا يؤذن المؤذن ويبدأ يشرب والمؤذن يؤذن. طبعا هذا متعلق أيضا بقضية سآتي إليها إن شاء الله تعالى. لكن أيضا من الآثار السيئة لهذا الحديث أن بعض الناس يجعل الكأس عنده ولا يشرب حتى يسمع المؤذن، فإذا سمع المؤذن أخذ الإناء وتناول الشراب. لماذا يا أخي لا تشرب قبل ما يؤذن المؤذن؟ وأحيانا الساعة تسعفه وتدله على أنه سيؤذن الآن، لماذا لا تشرب الآن قبل ما يؤذن المؤذن؟ تجد أنه بسبب أثر هذا الحديث الضعيف. هذا يدعونا للكلام على قضية الأذان، وهل فيه تبكير أو لا؟ وتعرفون أن هذه القضية مثارة وفيها كلام طويل، حتى إن بعضهم قال إن الفجر أو أذان الفجر فيه تبكير بمقدار 25 دقيقة، وبعضهم قال 20 دقيقة، وبعضهم قال أقل. وهناك من يذهب إلى البراري ويحاول أن يرصد الفجر، وكلام طويل. وأنا ممن عشت مع مثل هذه القضية، وممن خرجت أيضا مع بعض الذين تحمسوا لهذا الموضوع، ووجدت أن الإثارة في هذا الموضوع أعطته بعدا ليس حقيقيا. وقد سألت الأخ الخضيري الذي دوما يرى الشهر وهو معروف بحدة النظر وبمعرفته أيضا بالحساب والرؤية، فقلت هل لك في طلوع الفجر من شيء؟ قال نعم. قلت أخبرني عن حقيقة الحال. قال أبدا ليس بصحيح ما يثار، وإذا كان هناك تبكير فإنه ما بين 3 دقائق إلى 5 دقائق، لا يتجاوز هذا، وهذا طبيعي لأنه من باب الحيطة التي تكون في بعض التقاويم حتى تتيح أو يكون هناك إتاحة فرصة لبعض الناس الذين يقعون في مثل هذه الأخطاء. منهم من يأخذ بهذا الحديث الضعيف، ومنهم من لا يتنبه إلا بصوت المؤذن وهلم جرى، فيكون هناك على الأقل مثل هذه الفرصة التي فيها سعة. هذا هو السبب الذي يجعلهم يبكرون بمثل هذا التبكير. أما أكثر من ذلك فنقول لمن رأى هذا الرأي أو يترتب عليه عنده عمل مثل أن يتناول بعض المفطرات، نقول له اتق الله، فلا تقدم على هذا إلا ببينة. فهل رأيت أنت الصبح؟ وإن كنت لم تره، هل اعتمدت على رؤية إنسان عدل صاحب تجارب؟ هذا الذي ينبغي أن يكون. أما مجرد هذه الإثارة فإنه لا يجوز الاعتماد عليها، لأنها صدرت من أناس بعد التبين كانوا يفتقدون الخبرة في معرفة طلوع الفجر كيف هو. يعني أنا الحادثة التي أقول لكم خرجت معهم وجلسنا ننتظر طلوع الصبح، يعني بيتنا في البرية وننتظر، وتعجبت قلت سبحان الله، معقول يعني الفجر تأخر إلى هذا الحد؟ يعني الآن ما الشمس ستخرج وما رأينا الفجر، وإذ بنا ننظر منها هنا والفجر منها هنا. طيب أنت يا أخي، وكان الذي خرج بنا هو ذلك الشخص الذي أثار هذه الزوبعة، توفي رحمه الله. طيب يا أخي أنت ما دمت الآن لا تحسن معرفة جهة الفجر أين هي، فكيف تثير مثل هذه الزوابع؟ ثم يا أخوان البادية في باديتهم ناس أصحاب خبرة وتجربة يقولون أبدا ليس هذا الكلام بصحيح. فينبغي أن لا نتسرع في الأخذ بمثل هذا الذي يثار. طيب التنبيه الثالث في هذا الحديث وأختم به لأتيح الفرصة للأسئلة، أن هناك بعض الآثار التي رويت عن بعض الصحابة في أنهم تناولوا الطعام بعد طلوع الفجر، وكان الواحد منهم يحاول أن يتقي طلوع الفجر إما بناقته وإما أن يدخل في مكان مظلم ونحو ذلك. فقول إن هذه الآثار معلولة، ثم لو صدرت ممن صدرت من حتى ولو جاءت من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لما قبلناها، مع أنها ما جاءت عنهما، لكن لو جاءت منهما لما قبلناها لأنها مصادمة للآية، وهم بشر يخطئون ويصيبون، فالصحابة ليسوا من الزهينة عن الخطأ. هذا لو صحت، مع العلم أنها كلها معلولة كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فأنا ما أقول ما أقول إلا لأن هناك بعض الإخوة الذين يتتبعون غرائب العلم، والواحد منهم يتشبث بمثل هذه الأشياء التي تروى وفيها ما فيها، ويترتب عليها ما يترتب من الإخلال بركن من أركان الإسلام العظيمة، كله نتيجة مثل هذا الخطأ الذي هو نابع من عدم تأصيل شرعي أو بسبب خفة الديانة والطيش، طيش الشباب مشكلة يا أكوان. يعني أنا أعرف بعض الذين كانوا يتسرعون في الإفطار بعضهم يقول أن المؤذن يتأخر حتى في الإفطار، فبمجرد ما تغيب عنه الشمس يسارع فيفطر، وربما كان فطره قبل غروب الشمس بقرابة ربع ساعة. ومن المعلوم أنك لو نظرت إلى الأفق قبل ربع ساعة سترى الشمس بيضاء أو قريبة من البيض، يعني لا تزال حية، فكيف يجوز له الفطر؟ أقول بعض هؤلاء كانوا بينهم وبين الأفق بعض المباني، فبمجرد ما تختفي الشمس بعد المباني يذهب ويتعجل ويفطر، لكن لما كبرت سنه وعقل وأرشد ندب على ذلك الفعل، لأن الآن يعني يكاد يكون يعني أفطر يوم من رمضان من غير عذر، وهذا أمر شديد يا أخوان، ليس بالهين كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فحدة الشباب وهيئة الشباب وميعته في الحقيقة مشكلة تجعل هناك تهورا وعجلة وسرعة اتخاذ قرار وإقدام، لكنها إقدام في غير ساحات الإقدام التي تحمد للإنسان وهي ساحات الوغى، والله تعالى أعلم. وأجيب على الأسئلة ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. هذا أحد الإخوة يقول: من كان في بلاد مثل الصين أو أوروبا فعلى أي بلد يصوم؟ وهل تتعدد المطالع؟ تعدد المطالع تكلمت عليه، لكن إن كان في مثل هذه البلاد ولا يستطيع الرؤية الهلال، فهذه الاستطاعة إما أن تكون نتيجة عجز علمي أو عجز واقعي. فالعجز الواقعي تكلمنا عليه، وهو مثل ما لو كان هناك غيم أو قطر على الهلال فيكمل عدة شعبان 30 يوما. طيب معلش بس تتوح لنا فرصة الإجابة على بعض الأسئلة. كذلك أيضا لو كان هناك عجز علمي مثل أن لا يعرف هو رؤية الهلال، فهذا بإمكانه أن يبصر بها ولو بالهاتف، يقال له يعني يتصل مثلا ببعض البلدان أو ببعض الأشخاص الذين يعرفون ويقول يا أخي اذهب إلى البرية وحاول أن تأتي في مكان مرتفع، في مكان يعني يكون فيه صحو إن استطعت أن توجد مكانا هكذا، ثم انظر في جهة الأفق ماذا ترى، خاصة إذا قيل له حاول أن تتتبع الهلال، يعني حاول أن تذهب لرصد الهلال في وقت مبكر مثلا من بعض صلاة العصر مباشرة، لأنه كلما بكر أصبح يتتبع الهلال، لأنه في الأخير الهلال يكاد يختفي وضوء الشمس يؤثر عليه ولو مجرى، لكن إذا كان يتتبعه ببصره ولا يحيد عنه فإنه يرى الهلال أين ذهب، ثم بعد ذلك يستطيع أن يدرك هل الهلال أو لم يهل، فبإمكانه أن يتعلم، وهذا الحمد لله الآن أمر ميسور وليس بصعب. إن لم يحصل هذا ولا ذاك فيمكن أن يستعان ببعض البلاد القريبة التي رأت الهلال، خاصة من كان من جهة الشرق عنهم، فإذا كان الذين في جهة الشرق رأوا الهلال فمن باب أولى أن يكون هل الهلال عليهم. ما الفرق بين الاعتماد الحساب في مواقيت الصلاة وعدم اعتماده في دخول الشهر؟ يقول سؤال استرشاد وليس اعتراض. نقول إن شاء الله تعالى هذا ظن بك يا أخي. الفرق لا فرق، لأن الاعتماد في الصلوات أيضا ليس على الحساب وإنما على الرؤية. فطلوع الفجر يعتمد على ماذا؟ على رؤية الفجر وليس على الساعة. الساعة هذه فقط عبارة عن قرينة ارتبط، عرفنا أن طلوع الفجر في هذا الوقت يكون في الساعة الفلانية فصارت هذه قرينة فقط، وإلا فالاعتماد على الرؤية. كذلك في وقت الظهر الاعتماد على ماذا؟ على الرؤية، نرى هل زالت الشمس أو لم تزل، فإذا زالت الشمس قد حان وقت الظهر، وهكذا العصر حينما يصير ظل كل شيء مثلي وهل مجرى، والمغرب أمره واضح أبين، العشاء كذلك إذا غاب الشفق. فالاعتماد يا أخي على الرؤية وليس على الحساب. ما حكم استخدام المناظير الفلكية؟ صحيح هذا يثيره بعض الأخوة، يقول لماذا يعني الآن المناظير الفلكية يمكن أن والمكبرات يمكن أن نرى بها الهلال؟ أقول هذا أمر يحتاج منا إلى تبين. فهذا هو رؤية، هذا ليس اعتمادا على الحساب. نحن نتكلم الآن على من يهدر قيمة الرؤية ويضع القانون في الحساب، فنقول هذا هو الغلط. لكن لو جئت بمكبر واستطعت أن ترى الهلال بالمكبر، أنت الآن رأيت، فصار الاعتماد هنا على الرؤية وليس على الحساب. لكن خذوا في الاعتبار أن هذا ليس بالأمر الهين. أنا سألت أحد الفلكيين من إخواننا الفضلاء، قلت طيب يعني لماذا لا يكون هناك يعني اعتماد على هذه المكبرات الضخمة جدا؟ قال لا تظن الأمر هين، يعني بمقدار ما يكبر عندك الهلال أيضا يكبر عندك الضوء والانعكاس ويؤثر على الرؤية عندك، فهما أمران متلازمان، يكبر عندك هذا ويكبر أيضا ما يضاده ويؤثر عليه. فالمسألة ليست بهذه السهولة التي يمكن أن نتصورها. لعل بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى نؤخرها بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.